ويساعدهم على المسلمين. فلا بد من قلب مؤمنة. فلو قال قائل: ألستم تقولون إن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ليس تخصيصا للعام؟ فالجواب: بلى، لكننا نقول ذلك إذا كان المفهوم مفهوم لقب. أما إذا كان المفهوم مفهوم وصف فيجب أن يكون قيدا. انتبه لهذا لا تغتر بالقاعدة العامة. إذا كان المفهوم مفهوم لقب فإنه لا مفهوم له، فإنه لا يقصد التخصيص. مثل أن تقول: أكرم الطلبة، ثم تقول: أكرم محمدا وهو منهم. فهنا لا نقول إننا خصصنا العام وجعلنا الإكرام لمحمد فقط، لأن هذا مفهوم لقب، يعني إلا هذا الشخص. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض لنا طهورا، في بعض الأحاديث: جعلت تربتها لنا طهورا. فهل نقيد العموم بقول تربتها ونقول لا يصح التيمم إلا بالتراب؟ لا، لأن التراب مفهوم ومفهوم لقب، يعني ليس متضمنا لوصف يقتضي التخصيص. فانتبه لهذه القاعدة. أما لو قلنا: أكرم الطلبة، ثم قلنا: أكرم المجتهد من الطلبة، إيش؟ فهذا تخصيص، لأنه تقييد بوصف، يعني ليس مفهوم لقب بل هو مفهوم وصف. هنا: من أعتق رقبة، وفي اللفظ الأول: من أعتق رقبة إيش؟ مؤمنة. ومعلوم أن الإيمان وصف، وصف مقصود للشرع، فيكون الإطلاق في هذه الأدوات الثانية غير مراد، يجب أن يحمل على المقيد في اللفظ الأول. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. وحدثني حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري قال: حدثنا واقد يعني أخاه قال: حدثنا سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال: سمعت أبا هريرة يقول: أيما امرئ مسلم آتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال: فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن حسين فآتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار.
سرعة السلف الصالح إلى العمل حين يسمعون الحث عليه أو الفضيلة فيه. وهذا العبد يقول يساوي 10,000 درهم أو 1,000 دينار. ونأخذ من هذا أن الفضة غلت بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 1,000 دينار يساوي 12,000 درهم، لكنها لعلها غلت بعد ذلك ورخص الذهب. نعم.
باب فضل عد.
نعم. إيش؟ أي مسلم؟ ها؟ أي هو عندنا مرفوع؟ لا. استمر.
باب فضل عتق الوالد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والده. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإسناد مثله وقالوا ولد والده.
الحمد لله رب العالمين. وفي هذا الحديث إشكال وهو قوله إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. والمعروف عند العلماء أن الوالد إذا اشتراه الولد عتق. وظاهر الحديث فيعتقه أي بعد الشراء، ولكن هذا ليس متعينا إذ أن المعنى فيعتقه بشراء. فكل من ملك ذا رحم محرم منه بنسب فإنه يعتق عليه، هذا القاعدة. وهذا مما يدل على تشوه الشرع للعتق. فإذا اشترى الولد أباه عتق عليه بشراء، وإذا اشترى الوالد ولده عتق عليه بشراء. ولكن نريد من خالد أن يبين كيف يكون ذلك، كيف يكون الأب حرا والابن عبدا أو بالعكس. يعني يكون الرجل مسلم وابنه كافر وحصل جهاد واسترق الولد فاشتراه الأب، طيب أو بالعكس. نعم هذا ممكن
يكون أبوه رقيق وأمه حرة فيتبع أمه.
كيف؟
الولد
نعم
حر وأبوه رقيق وأمه حرة.
نعم ما لم يجر عليه رق. إذا جرى عليه رق فيما بعد مثل صورة ذكر خالد، حتى لو كان أبواه حرين ثم سرق في قتالنا الكفار وهو منهم صار رقيق.
لا يعني لو اشترى أبوه الرقيق الولد حر واشترى أباه الرقيق.
نعم
فتكون أمه حرة فتكون تبعا لأمه.
من؟
الولد.
كيف أمه حرة؟
الولد
قد تكون رقيقة.
لا أمه حرة وأبوه رقيق.
نعم
فهو تبع لأمه فهو حر.
نعم
اشترى أباه الرقيق.
أي نعم وهذا صورة أيضا هذه من الصور. ابن تيمية بارك الله فيك. أحمد خلص. نعم
أحسن الله إليك بحثان.
ها؟
أقول عندي أحسن الله إليك بحثان. البحث الأول للأخسامي الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة.
نعم.
والبحث الثاني بحث الأخ أحمد حول اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساء. بأيهما نبدأ؟
بالأسبق.
بحث أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بتحميده يستفتح كل باب وبذكره يصدر كل خطاب وبحمده يتنعم أهل النعيم في دار الثواب وباسمه يتسلى الأشقياء وإن أرخي دونهم الحجاب وضرب بينهم وبين السعداء بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ونتوب إليه توبة من يوقن أنه رب الأرباب ونرجوه رجاء من يعلم أنه الملك الغفور التواب ونمزج الخوف برجائنا مزج من لا يرتاب أنه مع كونه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. أما بعد، فقد تشرفت بتكليف شيخي فضيلة الشيخ الوالد محمد بن صالح العثيمين بهذا البحث المتواضع الذي هدف منه الشيخ تدريبنا على البحث والمطالعة والاستفادة من المراجع المختلفة كما هي عادة الشيخ مع طلابه، وهو عمل مبارك وجهد نحتسبه في ميزان حسنات شيخنا وذلك أننا إلى حاجة ماسة إلى مثل هذه البحوث التي تطلعنا على المراجع وتدربنا على التعامل معها. وأرجو من الله أن أكون وفقت باستيعاب هذا البحث بالصورة التي تحقق الغرض والفائدة وترضي شيخنا وترضي شيخي. وقد كان البحث في جمع روايات ابن عباس رضي الله عنهما في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وتخييرهن. حدثنا يحيى بن كريم قال
من قال هذا؟ حدثنا لا تنشو طالب وخالف من يخالف؟ احنا مشيرين هذا بحث. قال البخاري حدثنا
قال البخاري رحمه الله حدثنا
قال البخاري
قال البخاري حدثنا يحيى بن كريب قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه. وفي لفظ لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر. وفي لفظ أيضا فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا فلما كنا بظهران ذهب عمر إلى حاجته فقال أدركني بالوضوء أدركني بالوضوء فأدركته بإداوة فجعلت أسكب عليه.
ما في رواية بمرض الظهران؟ ما ذكرت حتى إذا كنا بظهران وفي رواية بمرض الظهران على عادتك تقول هنا. نعم
حتى فجعلت أسكب عليه ورأيت موضعا فقلت يا أمير المؤمنين. وعند مسلم حتى صحبته إلى مكة. وعند مسلم أيضا فقال أدركني بإداوة ماء فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه. وعند أحمد فسكبت على يديه فتوضأ. عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وفي لفظ اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أهابه فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة. وفي لفظ فنزل يوما منزلا فدخل الأراك. وفي لفظ لمسلم عدل إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ. فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقال وعجبا لك يا ابن عباس عائشة وحفصة. وفي لفظ قال فقلت له والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال لا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه فإن كنت أعلمه أخبرتك. وفي لفظ له أيضا قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتم. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة. وفي لفظ وهم وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزل جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره. فإذا نزل جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره.
من قلب العبارة
هنا هو الضار. إذا نزل
هو اللي يأتي بالخبر إلى عمر. أناك الكتاب لا تعدد هذا.
وش نقول إيش
الذي ينزل؟ أخلوا يعدهم الذي ينزل هو الذي يأتي بالخبر. ينزل إلى المدينة ويخبر ويأخذ الأخبار ويخرج بها إلى صاحبه. نعم.
وإذا نزل فعل مثله وفي لفظ من الوحي أو غيره وفي لفظ له أيضا إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من حول وكان من حول من حول رسول وكان من وكان من حول من حول وكان من حول رسول وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له وكنا معشر قريش نغلب النساء
كان من حول يعني قد استقام لهم يعني الذين حوله
وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له وكنا معشر قريش نغلب النساء فقال فلما قدمنا على الأنصار إذا هم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصحت على امرأتي فراجعتني وفي لفظ فصخبت فأنكرت أن تراجعني فقالت ولم تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنا وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل فأفزعتني وفي لفظ كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن رأينا بذلك عليهن حقا من غيرهن أن ندخلهن في شيء من أمورنا وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي فقلت لها وإن
أعيد الجملة هذه نعم وذكرهن فلما جاء الإسلام
فلما جاء الإسلام وذكرهن رأينا بذلك عليهن حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي فقلت لها وإنك لهناك وإنك لهناك قالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وعند مسلم إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم قال فبينما أنا بأمر ائتمرته إذ قالت لي امرأتي لو صنعت كذا وكذا أو قلت لو صنعت كذا وكذا وقلت لها وما لك أنت ولما ها هنا وما تكلفك في أمر أريده فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان قال عمر فآخذ ردائي ثم أخرج من مكاني حتى أدخل على حفصة فقلت خابت من فعلت منهن بعظيم وفي لفظ قد خاب من فعل ذلك منهن ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة وفي لفظ فنزلت فقلت أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الليل فقالت نعم فقلت خابت وخسرت أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ خبت وخسرت أفتأمنين فتهلكي لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عائشة وفي لفظ إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله وتقدمت إليه في أذاه فأتيت أم سلمة لقرابتي منها فقلت لها فقالت أعجبا منك يا عمر قد دخلت في أمورنا
فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه فرددت، وعند مسلم فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت من عندها. وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، وفي لفظ تنعل الخيل لتغزونا، وفي لفظ فلم يبق إلا ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا. ولمسلم ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه. فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بأبي ضربا شديدا وقال أثمه، ففزعت فخرجت إليه وقلت حدث أمر عظيم، قلت ما هو؟ فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم، قلت ما هو؟ أجاءت غسان، وفي لفظ أجاء الغساني، وفي لفظ أيضا فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول، وفي لفظ لمسلم فجاء صاحب الأنصاري يدق الباب وقال افتح افتح، وعند أحمد فضرب بأبي ثم ناداني قال لا بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال قد خابت حفصة وخسرت، وفي لفظ واهول، وفي لفظ أيضا وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر فقال اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه فقلت خابت حفصة، ولمسلم فقلت رغم أنف حفصة وعائشة، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشربة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، وفي لفظ فجئت فإذا البكاء في حجرهن كلهن، وعند مسلم وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء، قلت ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا في المشربة، وفي لفظ ها هو ذا معتزل في المشربة. وعند مسلم لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساء قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم، فقلت لأعلمن ذلك اليوم. فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك. قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أن تؤذي،
نعم. فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء. وفي رواية لمسلم أيضا فقلت لها يا بني إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة والله إنا لنراجعه. فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله، يا بني لا تغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. وعند النسائي قال ابن عباس أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها، فدخلت المسجد فإذا هو ملآن من الناس، فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي هو فيها فقلت لغلام أسود
استأذن لعمر، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فذكر مثله، فلما وليت منصرفا إذا الغلام يدعوني، فقال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ وعلى باب المشربة وصيف، وفي لفظ أيضا فأتيته فقلت استأذن لي، فأذن لي فدخلت، وعند مسلم فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة مشربة، مدل رجليه على نقير من خشب، وهو جذع يرتقي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر. وعند مسلم أيضا فناديت يا رباح استأذن لي عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر رباح إلى الغرفة ونظر إلي ولم يقل شيئا. وقال في الثالثة ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن لي عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأومأ إلي أن ارقه. وعند النسائي فجاء عمر فصعد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في علية له، فسلم عليه فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، فرجع فنادى بلالا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبين فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة، وفي لفظ مرفقة من أدم حشوها ليف، فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال لا، ثم قلت وأنا قائم استأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم. فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة وقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضى منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة، فتبسم أخرى فجلست حين تبسم. وفي لفظ فذكرت التي قلت لحفصة. فذكرت التي قلت لحفصة.
لا مراجعة فيها بعض الشدود. حققها إن شاء الله.
فذكرت الذي
قلت. عجلناه.
فذكرت الذي لكن خطب الحين جيد. فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، والذي ردت علي أم سلمة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ آخر أيضا ما فيه وفي لفظ آخر أيضا فتبسم تبسمة أخرى. وعند النسائي فقال أطلقت نساءك؟ فقال لا، ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه، ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث، وفي لفظ وإذا أهب معلقة وقرض. فقلت ادعوا الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم
وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله، وكان متكئا فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ وفي لفظ: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله استغفر لي. وفي رواية لمسلم: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، فجلست فأدنى علي إزارة وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق، وإذا أفيق معلق،
نعم أفيق، نعم،
وإذا أفيق معلق. قال: فابتدرت عيناي. قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي وقد أثر الحصير في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار، ألا وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. قال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ فقلت: بلى. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ نساه من أجل ذلك الحديث، حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن، حتى عاتبه الله. فلما مضت 29، وفي لفظ 29 ليلة، وفي لفظ أيضا: فلبث 29 ثم نزل إليهن، دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنا أصبحنا، وفي لفظ: وإنما أصبحت 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر تسع وعشرون، وكان ذلك الشهر 29. وفي لفظ: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، فكانت انفكت قدمه، فجلس في علية له، فجاء عمر فقال: أطلقت نساءك؟ قال: لا، ولكن آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم نزل فدخل على سائر نسائه. وفي رواية له ووافقه عليها الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع من فرسه فجحش شقه أو كتفه، وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشربة له درجها من
بقواجد بقواجد
هذه آخر ورقة
صفحة، يعني
اثنتين،
لا خلها بعد وعطيها بعد راجع اللي استشكلنا فيه، لكن هذه باكورة طيبة في الواقع، هذه أول مرة ما شاء الله. نبدأ الدرس بحث سامي بعد.
أيها الأحبة، جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذا التعليق، ونحب أن ننبه إخواننا إلى أنه يلي هذه المجموعة التعليق على كتاب البيوع من صحيح الإمام مسلم، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عندي في المقدمة يا شيخ: هو الذي بعث بالأميين رسولا.
لا، كتاب البيوع.
كتاب البيوع. حدثنا
أما بعد
كتاب البيوع.
جمال ايش من زاد المستقنع؟ اقول كتاب البيوع من زاد المستقنع.
لا كتاب
منين؟
تأتي
من اي كتاب؟
طيب
يلا.
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع في باب ابطال بيع الملامسه والمنابذه حدثنا يحيى.
من كتاب البيوع، البيوع فيما بعدها تعد من المعاملات الجاريه بين الناس، والبيع معروف التبادل بين شخصين بالاعيان او المنافع على وجه الدوام والاستمرار، وهو مأخوذ من مد الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر، وهو مباح، الأصل فيه الحل، لقول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع، فكل ما يصدق عليه البيع فهو حلال إلا ما قام الدليل على تحريمه. وتحليل البيع من محاسن الشريعة، وذلك أن المتبايعين ربما يحتاج أحدهما إلى ما في يد الآخر، ولا طريق إلى ذلك إلا بالبيع أو القهر والظلم، وهذا ممنوع. قد يحتاج الإنسان دراهم وعنده بيت واسع كبير، فيبيع البيت بالدراهم ويقضي حاجته ويشتري ببعضها بيتا دون ذلك. وكذلك قد يحتاج الإنسان سيارة، ولا طريق إلى ذلك إلا في البيع، والأجرة وإن كان طريقا آخر لكنها نوع من البيع. فعلى كل حال تحليل البيع من محاسن الشريعة. وفي عناية الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالبيع دليل على بطلان ما ادعى هؤلاء القوم الذين يقولون العبادة لله والمعاملة لعباد الله، وأن المعاملات موكولة إلى عادات الناس وأعرافهم، ويموهون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وإذا كان الأصل في البيع الحل، فأي إنسان يقول عن معاملة في البيع إنها حرام فإنه يطالب بالدليل، لأن الأصل الحل وأحل الله البيع. ولكن البيع المحرم يدور على ثلاثة أشياء: الربا والظلم والغرر. يعني لو أنك تتبعت البيوع المنهية عنها لوجدتها لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة: إما ربا، وإن لم يكن فيه ظلم كما لو باع صاعا طيبا بصاعين والقيمة سواء، فهنا لا ظلم لأنه برضاهما، وليس هناك زيادة من أحدهما على الآخر إلا في الكمية فقط. أو الظلم مثل الغش، تلقي الجلب وما أشبه ذلك، أو الغرر، حتى لو رضي الطرفان بالغرر فإن ذلك لا يجوز، لأن الغرر داخل في الميسر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع كل غرر. وإذا تبايع الناس على وجه شرعي أنزل الله لهم البركة في بيعهم وشرائهم، وركد اقتصاد الناس حيث لا ظلم ولا غرر ولا ربا، واستقامت الأمور. لكن إذا تعامل الناس معاملات محرمة اختل نظام الاقتصاد، لأن الذي نظم هذه المعاملات هو الله عز وجل. قد يقول بعض الناس إن في هذه القيود أو الشروط الشرعية فيما يباع فيها شيء من التضييق. نقول نعم، لكنها في الحقيقة تضيق من أجل أن تعتدل المعاملات حتى لا يكون الطبقات والفوارق بين الشعوب. نعم، هذه قواعد عامة في البيع، وربما يأتينا إن شاء الله تعالى في أثناء الدرس أشياء أخرى.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.
هذا يعني بيع عن جاهلية. الملامسة أن يقول البائع للمشتري أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة، أي ثوب، هذا مجهول، لأنه قد يلمس ثوبا يساوي 100 أو ثوبا لا يساوي إلا درهم، فيكون داخلا في أي قاعدة من القواعد الثلاث؟ الغرض. والمنابذة كذلك، المنابذة أن يقول أي ثوب أنبذه عليك فهو عليك بكذا، يعني أطرحه، هذا داخل في الغرض، فهما بيعان جاهليان وهما داخلان في عموم الغرض. نعم.
وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة، أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
هذه من مستوارك أن يقول أبيع لك ثوبي بثوبك ولا ينظر أحدهما إلى الآخر، هذه من صور الملامسة، وما ذكرناه أيضا من صور الملامسة. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد. باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر.
طيب، هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل فهو باطل، لأن النهي ورد على هذه المعاملة بعينها فتكون باطلة على حسب القاعدة المعروفة أن ما نهي عنه فهو باطل إذا كان مما يوصف بالصحة والبطلان. نعم.
باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله حا. وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزنار عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
أيها الإخوة، بهذا الشريط اكتمل التعليق على هذا الكتاب، فجزى الله